أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن بني أمية قاطبة. اللهم لعن تلك العصابة التي اعتدت على عيالات الحسين فانتهكت حرمته وسبت حريمه وتسببت بمقتل مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى، زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها وأجدادها الطيبين الطاهرين. السلام على كعبة الرزايا وقبلة المصائب ومستودع الأحزان وجبل الصبر مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها. السلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية بين يدي الله تبارك وتعالى فينتقم لها ممن ظلمها إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم في رحاب محاضرة أخلاقية أسبوعية جديدة. وقد خصصنا هذه المحاضرة في هذا اليوم لذكرى شهادة مولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، فإن بعض المحققين لا يستبعد أنها قتلت مظلومة مسمومة من قبل بني أمية نتيجة لجهادها المتواصل بعد شهادة أخيها المولى أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى الثلة الطيبة الطاهرة من أصحابه وأنصاره الذين تفانوا في الدفاع عن عيالات رسول الله بعد الدفاع عن الرسالة المقدسة، كما ونعزي مراجع الدين العظام ومحبي وأتباع أهل البيت، ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثأرها وثأرات آله الطيبين الطاهرين، وأن يرزقنا رضاهم ويمتعنا بزيارتهم في الدنيا ويحشرنا معهم ويعرف بيننا وبينهم ويدخلنا الجنة برحمته وبفضل شفاعتهم وبفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. الحديث حول مولاتنا زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها له حديث يمتاز بعمق تاريخي وبأفق واسع يملأ الخافقين، هنالك إخواني أخواتي من يحاول تأطير وتحجيم هذه الشخصية من جهة، وتأطير وتحجيم دوره الذي مارسته في الإسلام وفي تاريخ الأمة. هنالك من يحاول إبراز شخصية الحوراء زينب سلام الله عليها بحدود واقعة الطف، وأن دورها كان دورا مرحليا لا يتعدى الهيئة الإعلامية التي عرفت الناس بالحسين عليه السلام وعرفتهم بيزيد وانتهى الأمر. وبالتالي فالحوراء زينب سلام الله عليها هي عبارة عن شخصية ذات موقف يسجله لها التاريخ، وهذا الموقف يتعلق بحادثة من حوادثه وهي كربلاء، ويكون هذا الموقف هو عبارة عن خطبتين ألقتهما الحوراء زينب، إحداهما في الكوفة والأخرى في مجلس يزيد، وتنتهي المسألة بهذه الحدود. هذه هي الحوراء زينب، هكذا يحاول البعض إبراز العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. إلا أنه من الواضح أن مثل هذا التأطير ومثل هذا التحجيم لا يعدو كونه إجحافا بحق هذه الشخصية العظيمة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، امرأة ذات رسالة لا تختلف عن رسالة مريم ابنة عمران في عصرها وخديجة في زمانها والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في موقفها مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأدائها لرسالة الدفاع عن الإمامة وعن الإمام سلام الله عليه. ولذلك لاحظوا إخواني أخواتي، نحن حتى نعرف قيمة هذه الشخصية ونقف على بعض ملامح زينب الكبرى وتأريخها، لابد أولا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الرسالة الإسلامية لها ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة إيجاد الدعوة من قبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المرحلة مرحلة إيجاد الدعوة، وإن كان متلقي الوحي هو شخص واحد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن ذلك لا يعني عدم مشاركة أصحاب الكساء له في مهامه. إيجاد الدعوة وإنشاء معالمها وإرساء دعائمها لم يكن وظيفة مختصة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بدر وأحد والأحزاب وحنين وذات السلاسل كلها شواهد على دور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فضلا عن تحمل أمير المؤمنين عليه السلام جزءا من أعباء تبليغ الرسالة، كما في تبليغ سورة براءة. علينا أن لا ننسى ذلك الموقف المذهل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يذهب من المدينة إلى مكة المعروفة بكفرها وشركها ومناوئتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام، وفي موسم الحج بالذات، فيدخل إلى مكة وحيدا فريدا ليس معه أي أحد من المسلمين ولا من بني هاشم، ويقف عند الكعبة وعلى مرتفعاتها وينادي بالناس الذين اجتمعوا من كل الطوائف والقبائل العربية لأداء مناسك الحج وفق دين الشرك، فيقول لهم ويبلغهم أنهم نجس وأن لديهم مهلة 4 أشهر، ثم بعد هذه 4 أشهر سيقتلهم بسيفه هذا، سيقتلهم المسلمون. من الذي يستطيع أن يدخل إلى دولة، دولة مكة تعتبر دولة، أم القرى، عاصمة، ويصل إلى عتاة قريش ويقف بوجوه العرب جميعا ويقول لهم أنتم مشركون وواحدكم نجس العين ولكم 4 أشهر، بعدها يمنع عليكم منعا باتا الدخول إلى المسجد الحرام، أنا راح أمهلكم 4 أشهر. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ أمير المؤمنين تحمل جزءا من تبليغ الرسالة والذود عن الرسالة، وهكذا بقية أصحاب الكساء، فالصديقة الطاهرة والإمامين، الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام، أيضا ساهموا مع رسول الله ومع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما في تثبيت دعائم الإسلام. ويكفينا موقف واحد وهو موقف المباهلة، حينما خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لمباهلة نصارى نجران بمعنى آخر لإبطال الدين النصراني في الجزيرة العربية ومن ثم في بلاد الله تبارك وتعالى كلها. فحينما جرت المباهلة أو أرادت أن تجري وبدأت الإعدادات لها، خرج النبي صلى الله عليه وآله بأصحاب الكساء، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على فهؤلاء 5 أصحاب الكساء يتشاركون مع التفاوت، ها تبقى الأولوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو سيدهم، يتشاركون في إرساء دعائم الإسلام وتثبيت أعمدة الرسالة. التفتوا الآن، وعلينا ألا ننسى دور السيدة خديجة سلام الله عليها، فنحن نعلم أن لأبي طالب دور ولخديجة دور ولأمير المؤمنين دور، وإنما الحديث حديثي أنا خاص عن المعصومين عليهم السلام، لأن لا أريد أن أتحدث عن شخصيات أخرى، وإنما أردت فقط أصحاب الكساء. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة. بعد وجود الإسلام، بعد غرس شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض وسقيها بدماء الشهداء في بدر وأحد وحنين وسائر المعارك الأخرى، جاءت مرحلة الحفاظ على الدعوة. لابد أن تحفظ الدعوة. وأيضا نجد أن أصحاب الكساء هم الذين قاموا بهذه الوظيفة. فالزهراء سلام الله عليها وقفت بوجه الانحراف والانقلاب الذي حصل من قبل الأمة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هنا يبرز موقف الصديقة الطاهرة لتدافع عن الإمامة من جهة، وعن شخص الإمام من جهة أخرى، كونه حجة الله تبارك وتعالى في الأرض وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، الخليفة الشرعي له، وتدافع عن نفس الشريعة، عن نفس الشريعة دافعت، وعن أحكام الشريعة دافعت، وعن عقيدة الإسلام دافعت. وخطبتها وموقفها مع الخليفة الأول معروف، وكيف أنها دافعت حتى عن الأحكام الفقهية اللي موجودة في الإسلام في مسألة الإرث ونحوه. وهكذا أمير المؤمنين عليه السلام يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، كل ذلك من أجل الحفاظ على الخط الصحيح للدعوة، واللي إحنا نسميه بالموازين الشرعية بالصراط المستقيم، واللي هو يمثل الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله، لا الرسالة التي ابتدعت ووضعت بديلا لرسالته واللي خطتها يد الحزب القرشي على مر السنين وتمخضت عنها المذاهب الأخرى. فأصحاب الكساء الخمسة لهم التثبيت، تثبيت الدعوة أيضا، حتى تصل النوبة إلى واقعة الطف. في واقعة الطف لم يكن أصحاب الكساء الخمسة حاضرين جميعا، وإنما كان الحسين فقط. لذلك فكرة وآلية التمثيل والتجسيد كانت حاضرة في واقعة الطف. فعلي الأكبر كان يجسد شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أنه، لاحظوا، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. طبعا بالخلق، مجرد الشبه بالخلق وهذا لا يكفي أن الشخص يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أنا أشبه النبي بعد كن أنا أصير ممثل للنبي، هذا مو كافي. لكن لما ننتقل إلى خلقا وإلى منطقا، ما هو منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل كلام الله تبارك وتعالى. منطق علي الأكبر كلامه يمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلام رسول الله يمثل كلام الله تبارك وتعالى. وأخلاق علي الأكبر تجسد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخلاق رسول الله هي أخلاق الله تبارك وتعالى التي رباه وأدبه عليها. أدبني ربي فأحسن تأديبي، أنا أديب الله وعلي أديبي. فعلي الأكبر بالنتيجة جسد منطق النبي صلى الله عليه وآله، يعني أقواله أقوال رسول الله وأفعاله جسد خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو في الأفعال وفي الأقوال شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متجسدة بحفيده علي الأكبر عليه السلام. وشخصية أمير المؤمنين عليه السلام كانت متجسدة بأبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولطالما توهم القوم أن الذي يقاتلهم هو علي بن أبي طالب، لاحظوا يعني من بدء حركة الإمام الحسين عليه السلام حتى منتهاها بالشهادة لم نرى للعباس عليه السلام أي مناقشة مع الحسين في مسألة ما، وإنما كان العبد الطيع. كأنه عبد مع الحسين عليه السلام، كأنه ليس له مشورة، ليس له رأي، ليس له منزلة، ليس له فداه نفسي، مع أنه شخصية لها من العبقرية ومن العلم. ولدي العباس زق العلم زقا، عالم من علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل أنا قرأت في بعض الكتب خطب للعباس عليه السلام موجودة في التاريخ، لعل منها ما هو في صفين، منها ما هو في واقعة الطائف، وإن لم يورثها لنا التاريخ وإن كانت تحتاج إلى نوع من التحقيق، ولكن مبدئيا هي موجودة. بالنتيجة وجدت أم لم توجد، نحن نعلم أن شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن تبرز تمام البروز مع وجود المعصومين منهم، أكيد الأضواء تسلط على المعصومين. فما دام أمير المؤمنين يعني فترة حياة العباس عليه السلام 3 معصومين موجودين بها، بل 5 معصومين موجودين بها، لاحظ أمير المؤمنين الحسن الحسين السجاد الباقر، لاحظوا فالأضواء والاهتمامات والإعلام إنما يتسلط وين؟ على هؤلاء الخمسة واحد بعد الآخر. فأكيد راح تنحجب الأضواء عن شخصية أخرى غير المعصومين من شخصيات أهل، أقصد المعصومين 14. ثم شخصية الإمام الحسن وهي تتجسد بولده القاسم عليه السلام، ونحن نعلم ما الذي صنعه مقتل القاسم بالإمام الحسين عليه السلام. يقول حميد بن مسلم: كنت أرى الحسين يحمل القاسم، ولكن تعرفون هذه معركة يعني إخواني، خيال رايحة جاية، رجالة منا ما أعرف إيش، لذلك الصور تكاد تكون شوية زين مع غبرة الجو شيء وكذا مو واضحة يعني، فالواحد يحتاج يحقق النظر يتأكد يعني شوية يتمعن يركز. فيقول ده أشوف القاسم يعني محمول من عمه ولكن رجلاه تخطاني على الأرض. يقول: لما حققت النظر رأيت الحسين عليه السلام يمشي محدودب الظهر، محني الظهر، قد هده مقتل القاسم عليه السلام. هده مقتل القاسم، أحنى ظهره. الحسين لا ينحني ظهره للشخصية العادية الحسين مو ذاك الإنسان القومي حتى نقول انحنى ظهره لابن أخيه مثلا. قضية ليست قضية قومية، يوجد أخوة آخرين للقاسم أيضا يشاركونه في أنهم أبناء الحسن عليه السلام، مع ذلك لم يحصل للحسين ما حصل له مع القاسم، لم يحصل معهم للحسين ما حصل له مع القاسم. أخيرا طبعا الحسين كونه من أصحاب الكساء بعد هو موجود، شخصية الحوراء زينب تجسد شخصية أمها، تجسد شخصية أم الزهراء سلام الله عليها. تخيلوا إخواني كما أن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت أم أبيها، زينب كانت أم أخيها، أم أخيها الحسين. وكما أن الزهراء سلام الله عليها خلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل في وجود رسول الله لا يمكن لأحد أن يتجرأ على عيالات النبي ولا على أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن رسول الله موجود، ما حد يقدر يحكي، الكل تخاف أنه ينزل بها قرآن يفضحها ويقتلهم النبي، يحدهم يخافون رأسا السماء تدعم رسول الله وينزل قرآن آية سورة فلان 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 ذولا إلى الإعدام، قرار من الله سبحانه وتعالى وآية قرآن ينزل بكم، مثل ما نزلت في الحارث بن النعمان الفهري اللي أنكر بيعة الغدير وأحقية أمير المؤمنين عليه السلام، فنزل فيه قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع وسقطت عليه حجارة من السماء، رماه الله بحجارة من السماء دخلت في أم رأسه فخرجت من دبره فخر ميتا على باب مسجد رسول الله بمرأة ومسمع من المسلمين، لأنه أنكر أن يكون هذا الأمر من الله واتهم رسول الله بأنه يحابي ابن عمه، وهو ما قال شيء، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أو قال اللهم إن كان محمد صادقا فيما يقول فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إشارة إلى أنه يا رسول الله جل مقام النبي ترى أنت جاي تكذب. هذا يعني كلمة أو أضمر شيئا في داخله، هذا اللي يريد يقوله، ما تجاوز على أهل البيت وراح مثلا اعتدى عليهم أو ضرب واحد منهم أو سب واحد منهم أو اقتاد واحد منهم بحمائل سيفه، مع ذلك السماء رأسا نصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو منصور من الله فيخافون. من بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله الأمة اعتدت على البيت النبوي، من الذي دافع عن البيت النبوي؟ الصديقة الطاهرة.
Gracias.
تحدي زائد بيان النتائج، انه انا اتحداك واقول لك لي قدام بالتحدي انت اللي راح تخسرها، مو هيك. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل ايامك الا بدد ورأيك إلا فند وجندك إلا أو أيامك إلا عدد ورأيك إلا فند وجندك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أنا أتحداك وأقول لك أنت هنا حياتك قليلة قصيرة ستنتهي، ومصيرك أنك من الظالمين الملعونين عند الله تبارك وتعالى. وخلي في ذهنك البقاء إن إحنا، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. الأمة عندما تعرف حقيقة هذا الخليفة وحقيقة هذا الملك وحقيقة هذا السلطان، وأن الخلود والبقاء لأهل البيت، وأن هذا السلطان إلى زوال، أكيد بعد الناس تتوجه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه. زينب كانت تؤدي دورا رساليا في الكوفة، خطبة قلبت موازين الأمور وجعلت الكوفي تقولهم أتبكون وتنتحبون، وعرضوا على الإمام زين العابدين، عرضوا عليه أنه يلا قودنا الآن هسا نثور وياك. بمن؟ بخطبة زينب سلام الله عليها وخطبة الإمام. إذن زينب دورها دور رسالة إصلاحي جاي تقلب الموازين. ولذلك هاي حركتها إلى مصر من ثم إلى الشام كلها في سبيل أنه شنو يزعزعون استقرارها ولا تبقى زينب بمكان واحد وتقلب الناس. حتى انتهى المقام بها بأن تخرج من هذه الدنيا التي عاشت فيها الظلم والكظم والألم ولكن برفعه بجهاد، وتخرج منها على رأي المحققين شهيدة مظلومة مقتولة مسمومة. هذا إذا نريد نقرأ زينب من خلال رسالتها ودورها، حتى أن والي المدينة يكتب كتاب إلى الخليفة الأموي: إن كان لك شغل بالمدينة فأخرج منها زين العابدين وزينب الكبرى، وإلا ما يعني ما يبقى لكم دولة، ما تبقى لكم هنا يعني بالحجاز، ما يبقى لكم دولة. فعلا ثورات، شوفوا إيش قد صارت بالمدينة، إيش قد كذا، إلى أن انتهت الأمور بسقوط دولة بني أمية باسم الحسين عليه السلام، باسم الإصلاح الذي حملت لواءه الحوراء زينب مشاطرة مع ابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا يعني تصوير إجمالي لشخصية الحوراء زينب، بالتالي علينا أن لا نؤطر هذه الشخصية. أعرف أنه الكلام يطول عنها، ولكن الوقت أيضا لا يسع، يعني 52 دقيقة هواية كلش. لذلك أعتذر إلى مولاتي الحوراء زينب وإلى أهل البيت عن التقصير أولا والقصور ثانيا في أن أذكر هذه المرأة ذكرا، لا أقول أنه يليق بها، ولكن على الأقل يليق بالمناسبة. يعني أعتذر عن هذا، فعلا أنا ليس لدي ما يليق بمناسبة الحوراء زينب وشهادة الحوراء زينب، ولكن أسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل، وأن يمن علينا بالطلب بثأر مولاتنا زينب سلام الله عليها، ويرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجها ونهج أهلها الطيبين الطاهرين، وسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية بين يدي الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.